أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأحزاب السياسية في التاريخ الإسلامي. نتكلم عن الأحزاب من وجهة نظر إسلامية، لكننا لن نتطرق إلى الناحية الفقهية. فهل يجوز تأسيس الحزب في الإسلام أو لا؟ وما هي الإشكاليات التي تتوجه إلى الانضمام إلى الأحزاب الإسلامية؟ وقد بحث هذا البحث في كتب عديدة، من أهمها كتاب المرجعية والقيادة لسيدنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري حفظه الله. وقد انتهى هناك إلى الجواز، ويفتي الكثير من المراجع بجواز تأسيس الحزب أو الانضمام إلى الحزب إذا لم يلزم منه مخالفة الأحكام الشرعية، فالضابطة هي الالتزام بالأحكام الفقهية والضوابط الشرعية. يبقى الكلام هذا راجح أو مرجوح، هذا بحث آخر، فليس كلامنا من ناحية فقهية يجوز أو لا يجوز، بل بحثنا وكلامنا من ناحية تاريخية. واللطيف الغريب العجيب أن من يقرأ كتابات سماحة السيد صدر الدين القبنجي يفهم أنه ضد الأحزاب، والحال أنه في حزب وهو لعله من مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي تأسس بأمر الإمام الخميني رضوان الله عليه، والإمام الخميني لم يكن أيضا مع الأحزاب، وأسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لكي يكون جامعا لجميع الأحزاب العراقية. ثم بدأوا بالانسحاب، أول من انسحب حزب الدعوة الإسلامية وأيضا منظمة العمل الإسلامي، فبقي بيت الحكيم السيد محمد باقر الحكيم، فصار كأنما المجلس الأعلى يمثل بيت السيد الحكيم. ولما ذهبوا إلى العراق غيروا اسمه إلى المجلس الأعلى العراقي، بعد الآن سقط النظام صدام حسين فحذفوا الثورة الإسلامية، المجلس الإسلامي العراقي. ثم خرج أيضا سيد عمار الحكيم من المجلس الأعلى العراقي وأسس تيار الحكمة الوطنية. على العموم ليس بحثنا في هذا الحزب، الخلاصة كلامنا في الحزب من ناحية تاريخية إسلامية. فهل شهد العالم الإسلامي تأسيس أحزاب أو لا؟ وهل كانت طريقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله منذ فجر التاريخ الإسلامي ومن بعده الأئمة عليهم السلام وفي غيبة الإمام المهدي الصغرى وفي غيبته الكبرى، هل كانت طريقة المراجع والعلماء إلى يومنا هذا هي الطريقة الحزبية التنظيمية الخاصة أم كانت لهم طريقة أخرى؟ هذا بحث مهم جدا. لو راجعنا حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لوجدنا معالم ستة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحاور الستة سار عليها الأئمة عليهم السلام ومن بعدهم المراجع الكرام إلى يومنا هذا، ونستطيع أن نجزم أن النبي والأئمة والمراجع لم يعتمدوا صيغة الأحزاب والتنظيمات، بل سنتوسع فيما بعد ونقول لا الشيعة الإمامية المعارضين اتخذوا صيغة الأحزاب والتنظيمات ولا الحكام الظالمين اتخذوا صيغة الأحزاب والتنظيمات ولا الفرق السنية الأخرى والفرق غير الشيعية أيضا لم تتخذ صيغة الأحزاب والتنظيمات. نعم هناك فرق باطنية كالإسماعيلية وإخوان الصفا اتخذوا أسلوب التنظيم الحزبي والسري، وأما عموم التاريخ الإسلامي فليس فيه أحزاب وتنظيمات. فلنبدأ بحياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو رجعنا إلى سيرة الرسول سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسم نهجا معينا مكونا من عدة خصائص أهمها ستة. الخصيصة الأولى التركيز على وحدة الأمة الإسلامية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالرسول صلى الله عليه وآله وإن كان يتبنى كتلة واحدة وهي كتلة علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى قال علي وشيعته هم الغالبون، لكن الرسول صلى الله عليه وآله ركز على مبدأ الأمة الواحدة والأمة الإسلامية الكاملة إن شاء الله تعالى. هذه النقطة الأولى، التركيز على الجماعة الواحدة. هناك كتاب للشهيد السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، وكان هذا الكتاب عبارة عن سلسلة مقولات كان قد كتبها في مجلة رسالة الثقلين التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، ثم طبعت في مجلدين تحت عنوان دور أئمة أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة. كيف أن الأئمة عليهم السلام في مختلف الحقب والأدوار كانوا يركزون على بناء الأمة الصالحة. إذن الأمر الأول التركيز على الأمة الواحدة، بناء الجماعة الإسلامية، وليس المراد بالجماعة الإسلامية التنظيم الذي أسسه أبو الأعلى المودودي جماعة الإسلامية وأمير الجماعة الإسلامية، المراد بالجماعة الإسلامية عن الأمة الإسلامية الواحدة. أن لا يكون الخطاب طائفيا بل يشمل جميع أبناء الأمة الإسلامية. الخصيصة الثانية رابطة الدين، والإسلام لا يلغي رابطة العائلة ولا يلغي رابطة القبيلة أو رابطة الوطن أو القومية، لكنه لا يرى رابطة أعلى من رابطة الدين. فرابطة الدين هي الحاكمة على رابطة القومية واللغة والوطن والعرق والعائلة والقبيلة، لا أن رابطة الدين هي المحكومة بل هي الحاكمة. وهذه الرابطة، رابطة الدين الإسلامي، هي المكون الأساسي للمجتمع الإسلامي، وهي رابطة ممتدة منذ زمن الرسول الأعظم إلى يومنا هذا. الخصيصة الثالثة العلاقة المباشرة بين الأمة والقيادة، فقد كان المسلمون يتواصلون مباشرة مع الرسول الأعظم. يدخل الرجل إلى المسجد ويقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ضرار بن أبي ضمرة واصفا عليا عليه السلام كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا، وكنا على رغم قربه منا لا نكاد نكلمه هيبة من. إذن هناك علاقة ورابطة مباشرة بين الأمة والقيادة، حتى عيب على رسول الله ويقولون هو أذن، يعني يقبل كل ما يسمعه. الله عز وجل يقول قل أذن خير لكم، استماعه لكم رحمة لكم وخير لكم. الخصيصة الرابعة نظام الممثليات، فرسول الله صلى الله عليه وآله بعث الممثلين عنه والوكلاء إلى مختلف الأمصار. ويلحظ في نظام التمثيل والتوكيل أمرين. الأمر الأول أن التوكيل صدر من فرد لا جماعة، وهو خصوص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد صدر بالتعيين لا بالاستشارة أو بقرار الجماعة، رأي النبي صلى الله عليه وآله. والملاحظة الثانية أن الممثليات اتسمت بالجانب الفردي إلى الجماعة، يعني النبي أرسل فرد ممثلا عنه ولم يرسل جماعة. إذن المعين فرد والمعين فرد أيضا، الموكل فرد والموكل فرد أيضا، الممثل فرد والممثل أيضا فرد. هذا نقطة مهمة جدا في نظام الممثليات. النبي يعين ولكن يستشير، ولكن القرار بيده. يقول علي صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا عبد الله بن عباس قائلا يا ابن عباس لك أن تشير علي، ولكن إذا عزمت فتوكل على الله. يعني أنا الذي أعزم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولست أنت. إشارة إلى الآية الكريمة وشاورهم في الأمر. شاور فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب كما درسنا في أصول الفقه، لكن تقول الآية وشاورهم في الأمر فإذا عزمت يا رسول الله فتوكل على الله، ولم تقل الآية فإذا عزموا فتوكلوا على الله أو فإذا عزمتم فتوكلوا على الله. الآية تقول وشاورهم في الأمر. فالمشورة للجميع، فإذا عزمته فتوكل على الله، اللي يقرر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا بحث طويل بعد، خاف التعبكم بعد، لو نشيطين صح صحيح، لو تعباني خاف نطول بعد. توجد ثلاثة آراء بالنسبة إلى مشورة الولي الفقيه، نذكرها سريع لا بأس. سؤال: هل يجب على الولي الفقيه أن يشاور أو لا؟ السؤال الثاني: إذا شاور هل هو ملزم بالمشورة أو لا؟ أقوال ثلاثة، هذا بالنسبة إلى الولي الفقيه. للنبي، النبي وضع يختلف. الرأي الأول لسماحة الشيخ المرحوم محمد هادي معرفة، الولي الفقيه ملزم بالمشورة أولا، وثانيا ملزم بالعمل بما أدت إليه المشورة. الرأي الثاني لسماحة المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الولي الفقيه ملزم بالمشورة وغير ملزم بالأخذ بنتيجة المشورة. هذا ظاهر الآية الكريمة، شاورهم فعل عام، يجب أن تشاور. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أنت غير ملزم بالأخذ بنتيجة المشورة. الرأي الثالث، الولي الفقيه ليس ملزما بالمشورة وليس ملزما بالأخذ بنتيجة المشورة، وهو رأي سماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد المؤمن رحمه الله، صاحب كتاب الحكومة الإلهية. هذه آراء ثلاثة، نحن نميل إلى الرأي الثالث، الولي الفقيه ليس ملزما بالمشورة فضلا عن الأخذ بنتيجة المشورة. ومن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ملزما بالمشورة. نعم المشورة راجحة، كما يقول علي عليه السلام: من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. اتنبه لنرجع لصلب الموضوع، كلامنا في نظام الممثليات شو ودانا للمشورة. الخصيصة الخامسة قيادة الفرد، فكان مركز القرار النهائي هو الفرد وهو رسول الله وليس المجموع. ولم يكن للشورى رغم تأكيد الإسلام عليها واحترام النبي للمسلمين، لم يكن للشورى مركز القرار، كانت القيادة متمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الخصيصة السادسة بناء المحاور، والمراد بمناء المحاور إن النبي صلى الله عليه وآله اعتمد إلى جانب اهتمامه بالأمة الواحدة اهتم بأفراد خاصين من بين الأمة، فخص عليا عليه السلام وخص حذيفة بن اليمان وأعطاه أسماء 70 منافقة من المنافقين. وكان حذيفة إذا مات منافق لا يصلي عليه، وكان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل كان اسمي ضمنهم؟ إذن هناك محاور مثل سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت، وهو فارسي، النبي يقول سلمان منا أهل البيت، يعني جعل شخصيات محورية لم يجعل لها ممثلية، هذا غير الوكيل والممثل، وإنما شخصيات تمثل محور. هذه الأمور والخصائص الستة كلها الآن موجودة في الجمهورية الإسلامية في إيران. المحور الأول، النقطة الأولى، التركيز على مبدأ الأمة الإسلامية الواحدة، خطاب الجمهورية الإسلامية خطاب إسلامي وليس خطاب طائفي وتشيع، تدافع عن الشيعة والتشيع لكن خطابها إسلامي، أمة واحدة. الخصيصة الثانية، التركيز على الرابطة الإسلامية، رابطة الدين. النقطة الثالثة، توجد علاقة مباشرة بين السيد القائد والشعب، يقوم بزيارات ميدانية إلى الناس كما أن الناس تذهب إليه. النقطة الرابعة، نظام الممثليات موجود، نمايندي ولي فقيه، ممثل الولي الفقيه في الحرس، ممثل الولي الفقيه في وزارة الدفاع، ممثل الولي الفقيه في وزارة كذا، ممثل الولي الفقيه، عنده ممثليات داخل إيران وخارج إيران غير مؤسسات الحكومة والدولة. الخامس، قيادة الفرد، القيادة فردية ليست جماعية، لا يقود الجمهورية مجلس قيادي مؤلف من عدة أعضاء، وإنما فرد هو الولي الفقيه جامع للشرائع. والسادس، بناء المحاور، توجد شخصيات محورية في إيران مثل المراجع. المراجع ليسوا ممثلين للولي الفقيه لكن محاور، وأيضا في مختلف المحافظات توجد شخصيات محورية مؤيدة للنظام، الناس تلتف حولها وهم يدعمون النظام، والناس تكون مع النظام الإسلامي. لم تتخذ الجمهورية الإسلامية النظام الحزبي، أنه يتأسس أحزاب، كان بإمكان الولي الفقيه شكل خلايا، شكل خلايا هرمية حزبية تنظيمية. هذه سيرة التشيع وسيرة المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعده جاء الأئمة في ظروف التقية الشديدة، وكان الأئمة محاربين، ما اتخذوا أسلوب التنظيم والحزب، وإنما اتخذوا أسلوب بناء الجماعة الصالحة ونظام الوكلاء والممثليات والشخصيات المحورية والرابطة إسلامية. إذا راجع التاريخ حتى في الغيبة الصغرى، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في الغيبة الصغرى من سنة 260 شهادة الإمام الحسن العسكري إلى سنة 329 هجرية، 69 سنة، سنة وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري 329 هجرية، الإمام المهدي اتخذ أربعة سفراء، أربعة ممثلين خاصين. الأول عثمان بن سعيد العمري، الثاني ابن محمد بن عثمان بن سعيد العمري، الثالث الحسين بن روح النوبختي، الرابع علي بن محمد السمري. وبدأت الغيبة الصغرى منذ سنة 329 هجرية إلى يومنا هذا 1441 هجرية قمرية. الإمام الحجة اتخذ نظام النائب العام بعد النائب الخاص، النائب الخاص الممثل الخاص السفير سفراء الأربعة، النائب العام هو الذي ينص عليه بصفته لا باسمه، النائب الخاص ينص عليه باسمه، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، هذه الرواية عن الإمام العسكري مهد، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. توقيع الصادر من ناحية المقدسة كتابة الإمام المهدي لشيعته، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. نعم هناك حركات باطنية مثل إخوان الصفا، مطبوع كتابهم رسائل إخوان الصفا 4 أجزاء، رسائل عرفانية باطنية، أيضا الحركة الإسماعيلية مذهب باطني إلى الآن، امتداد الإسماعيلية البهرة أتباع الأبهر، لأن الإسماعيلية انقسموا إلى قسمين، أتباع الأبهر سموهم البهرة، والآغا خانية أطباع آغا خان، هذه مذهب باطنية وامتدادها الإسماعيلية إلى يومنا هذا أيضا يتمثل في الدروز الموجودين في جبل الشيخ بلبنان وسوريا، الدروز موجودين أيضا، هذا مذهب باطني، يذهبون إلى شيخ العقل يلتحقون بجلسات شيخ العقل بعد سن 40. فعلى كل حال لو نراجع التاريخ نجد أن سيرة النبي والأئمة والمراجع لم تكن سيرة تأسيس أحزاب وتنظيمات، سيرة ربط الأمة بالمبدأ الإسلامي واندماج الأمة مع قيادة الفرد المعصوم أو من يمثله واتباع نظام الممثلين والمحاور. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عوامل النشوء. كيف نشأت الأحزاب؟ الأحزاب في أوروبا نشأت كرد فعل على الإمبراطورية الرومانية وتسلط رجال الكنيسة، ولكن في العالم الإسلامي كيف نشأت هذه الأحزاب؟ يمكن أن نذكر عاملين لنشأة الأحزاب. العامل الأول بلحاظ العالم الغربي والمسيحي، العامل الثاني بلحاظ العالم الإسلامي. أما العامل الأول بلحاظ العامل المسيحي فإن نشأة الأحزاب كرد فعل على مشروع حكومة الإمبراطور ومشروع حكومة الكنيسة. فإذا الأحزاب رد على مشروعين، ولماذا يكون الرد على هذين المشروعين؟ الجواب، كانت الناس مرتبطة بالإمبراطور، يصورون الإمبراطور على أنه رجل عظيم، وأيضا مرتبطة برجال الكنيسة، فزوال هذا الارتباط يحدث فراغا، والذي سد هذا الفراغ هو الأحزاب والتنظيمات. وبتحقيق وتعبير آخر، غياب مشروعين جاء بعده مشروعان، أما المشروعان الغائبان فهما مشروع الكنيسة وحكومة الإمبراطور، وأما المشروعان القادمان فهما مشروع التنظيم الحزبي ومشروع الحركة الجماهيرية العفوية. وبعد سقوط سلطة الكنيسة والإمبراطور في أوروبا الغربية نشأ هذان المشروعان، وكان لكل منهما أنصاره، لكن مشروع الحركة الجماهيرية العفوية لم يصمد، لأنه لم يمتلك ذلك التنظيم القوي الذي يستطيع أن يسد الفراغ، لذلك أصبحوا في عزلة إلى أن اندثروا، بخلاف أصحاب مشروع التنظيم، فإنهم كانوا يتألفون من كفاءات قادرة على إقناع الجمهور وكسب الناس، بينما الحركة الجماهيرية العفوية لم يكن فيها من يستطيع إقناع الناس. والخلاصة العامل الأول، نشأة الأحزاب في أوروبا والعالم المسيحي كانت كرد فعلين على غياب مشروع الإمبراطور ومشروع الكنيسة. العامل الثاني، أما الأحزاب في العالم العربي والإسلامي فهي كانت كرد فعل على زوال دولة الخلافة الإسلامية وسقوط الدولة الإسلامية وهي الدولة العثمانية سنة 1924 ميلادية. والدولة الإسلامية من أموية وعباسية وعثمانية حكمت البلاد 1000 سنة، الدولة الأموية أقل من 90 سنة. أطول دولة وأكبر دولة هي الدولة العثمانية، حكمت 600 سنة، 600 من 1000، يعني مجموع الدولة الأموية بالعباسية بقية الممالك، كانت أيضا الدولة الفاطمية إلى جانب الدولة العباسية والمماليك 400 سنة. لكن الدولة العثمانية 600 سنة. بعد سقوط الدولة العثمانية نشأت فكرة الأحزاب والتنظيمات. لماذا؟ نظرا لوجود اختناق سياسي وعدم وجود عمق جماهيري، فنشأت الأحزاب الإسلامية لسد الفراغ. وإذا أردنا أن نحقق جيدا في تاريخ الأحزاب والتنظيمات سنجد أن الظاهرة الحزبية أول ما نشأت في العالم المسيحي، هذا أولا تاريخيا. ثانيا، نشأت في العالم العربي على يد القوميين وكانوا أيضا من المسيحيين، مثل حزب البعث العربي الاشتراكي، المؤسس له ميشيل عفلق، ميشيل عفلق سوري لكن مسيحي، كان أكثر مؤسسي الأحزاب القومية والعلمانية في الدول العربية والإسلامية من المسيحيين، من العرب المسيحيين. في المرتبة الثالثة الإسلام السني. في المرتبة الرابعة والأخيرة الإسلام الشيعي. الشيعة آخر ناس سووا أحزاب. سؤال، لماذا؟ لأن عندهم ما يسد الفراغ وهو المرجعية الدينية. السنة ما عندهم مرجعية دينية، متفرقون. الشيعة الإمامية عندهم نظام الإمامة وامتداد نظام الإمامة، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى مشروع الحزب. الشيعة دائما على امتداد التاريخ كانوا معارضة، فترات قصيرة كانوا حكم في الدولة الصفوية والقاجارية والدولة البويهية والدولة العيونية، موجود كتاب دول الشيعة أو الدول الشيعية هاشم معروف الحسني رحمة الله عليه. وبالتالي الشيعة كان على امتداد عمود التاريخ ارتباطهم بأئمتهم ومن بعد أئمتهم، امتداد الأئمة وهم المراجع العظام. نشأت الأحزاب عندما ضعف دور المرجعية في فترات، وعندما تعرض العالم العربي والإسلامي إلى موجات. مثلا أقدم حزب شيعي حزب الدعوة، متى تأسس؟ يتأسس لما غزا العراق المد الشيوعي والمد العلماني، يعني صارت الشيوعية الشرقية تغزو العراق والعلمانية الغربية والقومية تغزو العراق، ثلاث غزوات، شيوعيين وعلمانيين وقوميين. فأحس الإسلاميون بالخطأ، وأحسوا أن المرجعية غير قادرة على مواجهة هذا المد الحزبي، فعملوا أحزاب لمواجهتهم. الخلاصة، أول ما برزت الأحزاب في العالم المسيحي ثم في العالم العربي عند القوميين والعلمانيين ثم في العالم السني ثم العالم الشيعي، الأحزاب في النقطة الخامسة، الأحزاب في مختبر التقييم، نتكلم عنها إن شاء الله الدرس المقبل، ولكن نعطيكم إطلالة مهمة على أهم الأحزاب السنية والشيعية التي نشأت كمخلفات للحرب العالمية الأولى. يلا خلكم وياي احنا نسولف احسن من انبثقت الحرب العالمية الأولى ونشأت سنة 1914 وانتهت سنة 1918. سؤال، كيف نشأت الحرب العالمية الأولى؟ هذا سؤال تاريخي، يقولون الحرب يشعلها أحمق برميه ليعود ثقاب. الحرب هكذا، أحمق ما يعرف يتصرف يرمي عود الثقاب وتشتعل. كان ولي عهد الإمبراطورية النمساوية يمشي في سراييفو التي كانت تابعة، سراييفو البوسنة والهرسك كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية، فقتله أحد الصرب غيلتان، فاغتاظت الإمبراطورية النمساوية وأرادت الانتقام لولي عهدها، فأرادت الهجوم على صربيا، صربيا والبوسنة والهرسك، هذه كلها كانت ضمن يوغسلافيا التي قسمت جمهوريات البلقان، فوقفت روسيا إلى جانب صربيا، ولما وقفت روسيا إلى جانب صربيا وقفت ألمانيا إلى جانب النمسا، لما وقفت ألمانيا إلى جانب النمسا وقفت بلغاريا إلى جانب النمسا أيضا، فوقفت فرنسا ثم بريطانيا إلى جانب روسيا وإلى جانب صربيا. وكانت الدولة العثمانية تريد قروض من بريطانيا وبريطانيا ما أعطتها قروض، وشهدت ألمانيا عدة انتصارات، فطمعت الدولة العثمانية في معونة الألمان فدخلت الحرب مع الألمان، ودخل الإيطاليون مع الفرنسيين والبريطانيين، فصارت دول المحور ودول الحلفاء. دول الحلفاء بريطانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، ودول المحور النمسا، بلغاريا، ألمانيا، الدولة العثمانية، أربعة في مقابل أربعة. هذا في الحرب العالمية الأولى، لا تخلطها بالحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية دول المحور، دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي وأمريكا، ودول المحور كانت ألمانيا وإيطاليا واليابان. فإيطاليا في الحرب العالمية الأولى كانت من دول المحور، من دول الحلفاء، وفي الحرب العالمية الثانية كانت من دول المحور. واضح إن شاء الله؟ جيد. والذي حصل، انتصر الحلفاء واحتلوا أجزاء كبيرة من الخلافة العثمانية. قبرص احتلت منطقة، بريطانيا احتلت منطقة، تقطعت أوصال الدولة العثمانية في عهد آخر خلفائها محمد السادس، ودخلت الحرب الدولة العثمانية في عهد محمد الخامس، ومحمد الخامس مات قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى بشهور. فلما مات محمد الخامس خلفه أخوه محمد السادس، ولم يكن قادرا على إدارة دفة الشؤون، وخسرت الدولة العثمانية الكثير من الأراضي، فنشأت حركة وطنية على يد قائد الجيش كمال أتاتورك، وتصدوا وحرر كمال أتاتورك بعض الأراضي، فصار الخليفة العثماني صوري، وصار كمال أتاتورك بطل قومي لأنه استطاع أن يحرر بعض الأراضي من قبرص ويرجعها إلى الدولة العثمانية. بالتالي في سنة 1922 جردت صلاحيات محمد السادس، صار سلطان صوري، والصلاحيات موجودة عند كمال أتاتورك، فاضطر أن يخرج سنة 1924 على رأس بارجة بريطانيا ويخرج من الدولة العثمانية. لما خرج خلى ولي عهده كان صوري. سنة 1924 قام كمال أتاتورك بطرد ولي العهد وكل العائلة العثمانية، كلهم أخرجهم من تركيا، وأعلن استقلال ونشأة تركيا الحديثة سنة 1924. لاحظوا التاريخ مترابط حتى تعرف العمالة جيدا. كمال أتاتورك أسقط الخلافة العثمانية سنة 1922 عمليا، ورسميا سنة 1924. صاحب كمال أتاتورك وهو رضا خان بهلوي في إيران أسقط أيضا الحكم القاجاري الذي جاء بعد الدولة الصفوية، وكانت الدولة العثمانية تحمل شعار التسنن الحنفي، وكانت الدولة الصفوية تحمل شعار التشيع العلوي، وكانت بينهما مناكفة. كمال أتاتورك أسقط الخلافة العثمانية سنة 1922، ورضا بهلوي أسقط الحكم القاجاري سنة 1921. سقطت هذه الدول الكبيرة كلها سنة 1924، وتقسم الوطن العربي والإسلامي إلى كانتونات وأجزاء. فحصلت ردة فعل عند بعض العرب والمسلمين ورغبة في إحياء مبدأ الخلافة الإسلامية، فكان هناك اتجاهان. اتجاه يقول الحمد لله لقد خلصنا الله من الخلافة العثمانية واستبدادهم وظلمهم، أصلا الإسلام ما في دولة. هذا الاتجاه مثله الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، قال النبي صلى الله عليه وآله لم يؤسس دولة، النبي جاء بدعوة إسلامية ولم يؤسس دولة في المدينة. نحن ندعي أنه أسس دولة، النبي لم يؤسس، النبي جاء بدعوة إسلامية. موجود كتابة طابعت إن مطبعة مدبولي، وعلى أثر كتابة أخرج من الأزهار ومن مشيخة الإسلام، وقيل واضح أن النبي صلى الله عليه وآله أسس دولة، هو أنكر. كتابة جيد وإن كان فيه مغالطات، قرأته كامل لكن جيد. في مقابل هذا الاتجاه خرجت اتجاهات لإحياء الخلافة العثمانية ودولة الخلافة، أبرزها في حزبين، نذكر لكم حزبين سنيين وحزبين شيعيين أو ثلاثة. الحزب الأول حركة الإخوان المسلمين التي تأسست سنة 1928، لاحظ سقوط الخلافة العثمانية 1924، حزب الإخوان المسلمين نشأ 1928 في الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، طبعا ذاك الوقت ما في جمهورية مصر، على يد الشيخ حسن البنا، وهو تنظيم عالمي يتواجد الآن، تنظيم الإخوان المسلمين في الدول العربية وغير العربية وفي الدول الإسلامية والأوروبية. في كم دولة يتواجد حزب الإخوان المسلمين؟ 72 دولة من دول العالم، والمقر المركزي للإخوان المسلمين وين؟ القاهرة مصر. التنظيم الثاني حزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 ميلادية، أسسه العالم القاضي تقي الدين النبهاني في القدس بفلسطين، وهو ينادي بإعادة الخلافة الإسلامية، ورئيس التنظيم هو أمير الخلافة. وتقي الدين النبهاني رأس تنظيم حزب التحرير منذ تأسيسه سنة 1953 إلى سنة وفاته 1977، وإلى اليوم موجود في أكثر من 16 دولة من دول العالم حزب التحرير، ومحظور في بعض الدول، وحزب التحرير لا يرى القيام المسلح، يرى الدعوة الرسالية والسياسية، ويؤمن أن بحركة النبي خلال 13 سنة في مكة. هذا تمام الكلام في أكبر وأهم حزبين سنيين. ثم نأتي إلى الأحزاب الشيعية. أول حزب شيعي هو حزب الدعوة الإسلامية، والذي تأسس سنة 1957. لاحظ الأرقام متقاربة، حزب التحرير 53 وحزب الدعوة الإسلامية 57. وأسسه مجموعة أبرزهم الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر، وكان معه الشهيد السيد مهدي بحر العلوم، السيد مهدي ابن السيد محسن الحكيم، والسيد مرتضى العسكري، اللي كتب البنود الأولية إلى حزب الدعوة الشهيد الصادر. كتاب مطبوع اسمه أسس الفكر، معروف عند الدعاة كتاب الأسس. الشهيد الصدر كتب 33 أساس، ثم أكمل 70 أساس من قبل قيادة حزب الدعوة. الشهيد الصدر لما كتب أسس الفكر قال أحضروا لي مسودات، فجاءوا له بمسودات حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير. والشهيد الصدر كتب أسس الفكر وأسس الدعوة تأصيل شيعي لتلك الكتابات السنية. ونشأ حزب الدعوة في ظل هجوم ثلاث تيارات: الشيوعيين والعلمانيين والقوميين على العراق. فسعى حزب الدعوة لمواجهة الشيوعيين والعلمانيين والقوميين. الحزب الثاني الذي يأتي بعده من حيث التاريخ هو منظمة العمل الإسلامي، التي تأسست سنة 1979 ميلادية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والمؤسس هو سماحة السيد محمد تقي المدرسي حفظه الله. وكان الراعي هو التيار الشيرازي، والسيد محمد الشيرازي كان قد تصدى إلى المرجعية قبل ذلك، وبعد انتصار الثورة كان هو يمثل الخط الديني والمرجعي، والسيد محمد تقي المدرسي يمثل هذا الخط السياسي. وإلى اليوم موجودة منظمة العمل الإسلامي. كان سيد تقي المدرسي فرع العراق، سيد هادي المدرسي فرع البحرين، شيخ حسن الصفار فرع الجزيرة العربية. التنظيم الثالث حزب الله، خصوصا حزب الله لبنان، الذي تأسس سنة 1982 ميلادية حينما هجمت إسرائيل على لبنان ووصلت إلى مشارف بيروت. فاجتمع 9 من طلاب العلوم الدينية الذين كانوا في النجف، وجاءوا إلى الإمام الخميني وبايعوه، على رأسهم الشهيد السيد محمد، السيد عباس الموسوي، والشهيد راغب حارب، والسيد حسن نصر الله، وتأسس حزب الله لبنان. وحزب الله صناعة الحرس الثوري، أمة حزب الله. هذا ملخص لأهم الأحزاب الشيعية إلى الآن موجودة: حزب الدعوة ومنظمة العمل وحزب الله. والأحزاب السنية: حزب التحرير والإخوان المسلمين. أطلنا عليكم اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الرابع، الأحزاب في مختبر التقييم يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.